أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بكيفية إيصال الأعواض أو ما تسمى مسألة الأعواض. وصلنا إلى هذه المسألة معكم بالأمس. قال: بخلاف الإحراق في النار والقتل عند شهادة الزور. نحن بالأمس وضحنا هذا المطلب، قلنا عندما كنا نتحدث في الأبحاث السابقة بأن هناك موارد خمسة يكون العوض فيها من الله سبحانه وتعالى وذكرناها. هنا دفع إشكال مقدر من المصنف عليه الرحمة، قال بخلاف الإحراق، يعني ربما يتوهم توهم ويقول كذلك من ألقي في النار فيكون العوض على الله وليس على الملقي، أو أنه مثلا ماذا شاهدي الزور إذن جاء وشهدا زورا على أن فلان قتل فقام مثلا أو على حد أو ما شاكل ذلك، فقام القاضي وفق هذه ماذا هذه الشهادة المعتبرة شرعا على حسب الموازين الظاهرية بأنه فقام أقام الحد على هذا الإنسان أما قصاصا حدا أو ما شاكل ذلك. فهنا العوض على من؟ كذلك يقولون العوض المفروض على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمر من؟ هو الذي أمر القاضي أن يتبع هذه الشهادة، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النار تحرق فحرقت هذا الصبي وإن كان الملقي رجل آخر. نقول في مقام الجواب عن هذه الشبهة، نقول أن هنا فرق بين المباشر، عندنا فرق بين المباشر والملقي في المسائل. بعض المسائل يكون فيها الملقي قصد السبب، معذرة سبب المباشر، بعض المسائل يكون فيها المسؤولية على المباشر، وتارة تكون المسؤولية على نفس السبب وليس على المباشر. في موطننا هذا المسؤولية كامتة على من؟ على السبب وليس على المباشر. كيف؟ نقول المباشر هي النار المحرقة، هذه جرت العادة التكوينية، نقول العادة يعني سقنا القوانين، ما هو العادة الأشعرية، القوانين والسنن الإلهية اقتضت أن تكون هذه النار محرقة وتعطي هذه الآثار كما الثلج يعطي البرودة مثلا. فطبيعة هذه السريان هذه القوانين أن لا تعطل مقتضى النظام الأحسن أن لا تعطل، إلا في بعض موارد كما قلنا في موارد الإعجاز مثلا أو الكرامة الإلهية، ذاك بحث يأتي. فعلى كل حال طبيعة هذه القوانين هي سارية، طبيعة هذه القوانين ماذا؟ ومقتضى النظام الأحسن والأكمل ومقتضى النظام الإلهي ومقتضى الحكم الإلهي أن تكون سارية، وإلا لو استلزم أن تعطل هنا وهنا وهناك وهناك وهنا وهناك وما شاكل ذلك لاختل النظام، لكان النار الذي أنا أشعله لن تحرق ولن تعطي الدفء ولا تنضج الطعام، بينما ناركم تحرق وتنضج نار الآخر ليس كذلك، وهكذا يعني كأن النار تارة تحرق وتارة لا تحرق، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف النظام الأحسن. مقتضى النار أنها تحرق حتى لو حرقت بريئا، حتى لو حرقت بيتا، هذا مقتضاها. نعم نحن مأمورون بالتحرز بالابتعاد بالاحتياط بالتحذر، هذا بحث آخر. إذن مقتضى النار بما هي نار أن تعطي الحرارة وأن تحرق، ألقي فيها إنسان، ألقي فيها حيوان، ألقي فيها نبات، ألقيها إنسان مؤمن بريء، ألقي إنسان طاغوت جبار، هي طبيعتها أنها تحرق. فعلى هذا الأساس نقول أن المسؤولية كاملة على من؟ على الملقي وليس على النار. بعبارة فنية المسؤولية الكما على السبب، من السبب؟ ذاك الذي ألقى الصبي، وليس على المباشر، من؟ النار. أحسنتم. هذا نفس الكلام نجريه أين؟ أحسنتم، في العادة أو ما نسميها بالقانون الشرعي، الله سبحانه وتعالى مقتضى لطفه مقتضى رحمته ان سن القوانين الإلهية. فهناك أحكام واقعية، هناك أحكام ظاهرية، بل كما تعلمون في علم الأصول أن الأحكام الظاهرية تكشف عن وجود الأحكام الواقعية، وأن لا يوجد واقع إلا ولله فيها حكم. فالآن الله سبحانه وتعالى تعبدنا مقتضى اللطف الإلهي في التشريعات وفي إقامة الحكم، مقتضى أنها كما نعمل بالقطع واليقين نعمل ماذا؟ بالبينات، نعمل بالشهود، بالأمارات، إلى ما غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا توفرت شرائط الشهود هنا يجرى الحكم الشرعي. لم يتوقف إجراء الحكم الشرعي إلا على القطع واليقين، أو أن يكون القاضي نفسه واقف على تلك، لتعطلت كثير من الأحكام ولسار الهرج والمرج. نعم قد يقع أخطاء واشتباهات، ولكن هذا أفضل شيء، أفضل نظام هو هذا، أن نعمل بالبينات الظاهرية. بل حتى الأنبياء الذين يعلمون الحقائق، الأوصياء الذين يعلمون الحق، مأمورون في بعض الموارد أو ربما في الأعم والأغلب أن يعملون ماذا؟ بالأدلة والبينات الظاهرة. بعد ذلك في بعض المواطن أو في دولة المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ذاك بحث آخر أنه لا يعمل به تلك الظواهر نتيجة انتهاء دورها مثلا. هو الآن دور إن صح التعبير العلم والواقع، وإن صح التعبير أشبه يوم تبلى السرائر، بحث آخر. ولكن بشكل عام قبل ظهور المولى صاحب العصر والزمان، مقتضى النظام الأحسن إن صح التعبير ومقتضى اللطف الإلهي أن نعمل بهذه الأمارة، بقول الشهود كذا، مع أنه نتحرص ظاهرا أنهم صادقون، أنهم ليسوا بكاذبين، أنهم كذا كذا عدول ما شاكل ذلك. هذا أبحاث بعد فقهية في محلها. فعلى كل حال إذا نقول هكذا بأن مقتضى اللطف الإلهي هو قبول ما أداه الشهود والعمل عوفق ما أداه. ففي هذا المور لو جاء شاهدان عادلان حتى لو كان بينه وبين الله أعظم الذنوب، إذا ما لم يكن يتجاهر بها ولم نعلم بها، لسنا مأمورون بأن نبحث ماذا عن بواطنهم. هذا القاضي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن يحتاط ويتحرز بما هو ظاهر. نعم لو كانا متهتكين، لو كانا كاذبين، معروفين بالكذب، معروفين بعدم التحفظ، معروفين بعدم، نعم لا يجوز أصلا الركون إليه. ولو ركن إليهم القاضي مع كل هذه وانكشاف الحال عنده، هو يتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن كلامنا في هذه الحالة، هذا القاضي قاضي وفق الموازين الشرعية، ونصب إما من الإمام أو نائب الإمام اللي هو مثلا المرجع أو ما شاكل ذلك، فشاهدي وفق الضوابط الشرعية ويعمل بهذه الضوابط. هذا جرت العادة الشرعية إن صح التعبير ماذا؟ أن يقبل الشاهدين بعد قبول ماذا؟ الشاهدين وفق الضوابط مع تحقق جميع الشرائط. فلو قام الحد على هذا الإنسان أو القصاص، بعد ذلك تبين أن هذين الشاهدين ماذا؟ كاذبين، من أهل الكذب والزور، نستجير بالله، كذبا، من يتحمل أمر الله سبحانه وتعالى المسؤولية؟ لا نقول المباشر وهو القاضي، لأن القاضي عمل وفق هذا، وفقا صح تعبير القانون الشرعي، وفق الأمارات الشرعية، هو من جهة ماذا؟ معذور أمام الله سبحانه وتعالى. إذن من يتحملها؟ يتحملها الشهود، هذان الشاهدان. وبعبارة فنية كما قلنا، المسؤولية كاملة على من؟ على السبب وليس على المباشر. أحسنتم، واضح. فبالتالي نقول هذا الإشكال له لا تكون، أنها تكون على الله سبحانه وتعالى ليس على كذا، أجبنا قضاء إما للعادة الحسية أو قضاء للعادة الشرعية بتعبير. وإذا قلنا عادة وعادة، ماذا؟ ليس المقصود منها العادة وياي هذا الأشعرية الباطلة، لا هذا وفق يعني العبارة فقط، وإلا المقصود هو كما وضحنا هذه قوانين تكوينية أو قوانين شرعية أمرنا بتنفيذها وفق المقررات التي في محلها في بحث الفقه والموازين الفقهية. لكن يبقى هنا الكلام، هل هذا البحث الذي ذكر مرتبط ببحثنا أو لا بحث أجنبي عن بحثنا؟ نقول في جملة واحدة أن هذا البحث بحث ماذا؟ أجنبي عن محل كلامنا. لماذا؟ لأنه نحن لا نتكلم الآن عن من يتحمل الحد الشرعي، على من يكون القصاص أو الحد الشرعي، ليس الكلام في هذه النقطة، الكلام في الأعواض، والأعواض غير القصاص والديهات والحدود، هذا بحث وهذا بحث. بل ورد عندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى وعد بالأعواض لكل من يصاب بالمؤمن بلية، حتى في هذا المورد الله يعوضه. مع ذلك أن الحد يقام على قاتل الطفل الذي ألقى الطفل في النار ومات الطفل، يقام عليه حد القصاص والقاتل، مع ذلك الله يعوض هذا الطفل ووالده أعواض لتحملهم وصبرهم. إذن بحث العواض غير بحث الحدود. نفس الكلام في الكلام أن في مسألة شاهدي الزور، هذا مورد الحد، يقتص منهما على تصرفهما، مثلا يقتلان إذا هذا مثلا قتل، وذاك المقتول ماذا؟ الله يعوضه خيرا في الآخرة لأنه بعد بريء وجرت عليه بعد القانون الشرعي، والاشتباه من هؤلاء من السبب وليس من المباشر، مع ذلك الله يعوضه. إذن هذا البحث ذكر بحث صحيح، ولكن ليس مرتبط كل الارتباط تقريبا بمن؟ ببحثنا، لأن بحثنا عن الأعواض، وهذا المورد كان موردا ماذا؟ في باب الحدود أو الديات والقصاص ومشاكل ذلك، هذا أمر مفروق من، فلا يقول قال بأنه يوجد تنافي، يقول لا يوجد تنافي، رغم أن القصاص عليهما ويتحمل المسؤولية من الله سبحانه وتعالى دية قصاصا حدا ما شئت فعبر، مع أنه فيه أعواض لمن؟ للمظلوم في هذا المورد، ولا منافاته في ذلك، والأعواض من الله سبحانه وتعالى. مريم التفتين أي طبق العبارة. قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور، أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى، والعوض علينا. صحيح فعل أن النار هذه بعد سنة إلهية يعني، والعوض علينا. لماذا؟ لأن الألم واجب في الحكمة، يعني سريان القوانين الطبيعية، هذا واجب، يعني واجب يعني قوانين تكونية ذاتية بعد،
لأن فعل
الألم، نعم
لأن فعل الألم واجب،
لأن فعل الألم أحسنتم، ومكتوب إحنا مكتوب إن لأن الألم فعل الألم، يعني فعل الألم من النار يعني. لأن فعل الألم واجب في الحكمة، يعني سريان القوانين الطبيعية كما وضحنا، من حيث إجراء العادة، والله تعالى قد منعنا من طرحه، الله هو المنع، قال لا ترمي هذا الطفل في النار يحترق، لا ترميه في البحر فيغرق مثلا وما شاكل ذلك، الله منعنا تحذرنا تشريعا. لأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة، والله تعالى قد منعنا من طرحه ونهانا عن، فصار الطارح كأنه الموصل إليه، واضح؟ فصار الطارح كأنه الموصل ماذا؟ إليه الألم، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. وكذا إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل، الله أوجب القتل في قرار الشهود، والإمام تولى، يعني إمام من أقام الحد فهو مباشر، وليس عليه عوض، هذا ليس عليه العوض المباشر، كما قلنا من باب الجواب أن هنا السبب أقوى من المباشر، وليس عليه العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى أو قد أوجب القتل والإمام تولى، وليس عليه عوض لأنهما أوجبا لشهادتهما على من؟ على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشرع، فصار كأنهما فعلا. واضح؟ وليس عليه عضو، لأنهما أوجبا لشهادتهما. من المسؤول المفروض؟ كما قلنا شاهدي الزور هؤلاء لشهادتهما على الإمام إيصال الألم، هم الذين شهدا، وبالتالي قام هذا الإمام القاضي وفق هذه الموازين الشرعية الظاهرية وأقام الحان. صحيح من أوصل مواشة ألم هو القاضي، ولكن من يتحمل السبب؟ واضح العبارة؟
وليس عليه
إيه؟ وليس عليه يعني على الإمام أو القاضي، وليس عليه عوض لأنهما شاهدي الزور. وليس عليه عوض لأنهما أي أوجب لشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشرع، فصارا كأنهما فعلا. وهذه واضحة؟ جيد. لا يقال هذا إشكال جاوبنا، لا يقال، لأن نقول لا يقال هل لا وجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام وقتله. نحن أجبنا بجوابين طبعا، هذا الجواب ذكره، قال لأن نقول أن قبول الشاهدين عادة شرعية، يعني أمارة شرعية معتبرة، هذا مقصوده عادة. لأن نقول أن قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية، كالعادات ماذا؟ الحسية. وكما يجب العوض على الملقي للطفل في النار قضاء لحق العادة الحسية، كذلك وجب العوض هنا على من؟ ها؟ على الشاهدين قضاء لحق العادة الشرعية. والمناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار العادة، سواء العادة التكوينية، القوانين التكوينية مقتضى الحكمة الإلهية ومقتضى النظام الأحسن، كذلك في التشريعيات مقتضى النظام الأحسن في التشريع هو هذا، أن يأخذ القاضي ماذا؟ بالأمارات والظواهر والبينات ومشاكل ذلك إلى غير ذلك. قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة ماذا؟ الزور. قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة ماذا؟ شهادة الزور. طب واضح؟ بين. لكن كما قلت هذا بحث والعوض بحث آخر كما شرحنا. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. قلنا هذا البحث، أو نقول هذا بحث الانتصاف. الانتصاف يعني الانتقام، ومعنى هو الأخذ العوض من الظالم لمن؟ للمظلوم، بما يوازيه ظلمه في الدنيا أو الآخرة. يعني يأتي شخص زيد ظلم عمرو، الله سبحانه وتعالى ينتصف، الله منصف، الله سبحانه وتعالى منصف، واضح. وكما يأتي بأنه الله سبحانه وتعالى في آخر العبارة بأنه من أوصافه بأنه الطالب، أي يطلب بحق الغير، عرفت؟ من أسماء الله أنه الطالب، يا طالب. الله سبحانه وتعالى معنى أنه ينتصف للمظلوم من الظالم، بمعنى أن يأخذ الأعواض من الظالم لمن؟ ويعطيها المظلوم. خب، هذا الآن الحكم ما هو الدليل عليه؟ هل هو دليل عليه دليل عقلي ودليل شرعي أو لا؟ فقط الأدلة شرعية هنا. هنا رأيان، المصنف وجماعة ذهبوا إلى لا، أنه هذه المسألة عليها دليل عقلي ودليل ماذا؟ شرعي. آخرون قالوا لا، فقط الأدلة ماذا؟ شرعية. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يتمكن هذا الظالم من المظلوم، الله يأخذ العوض من الظالم ويرفع للمظلوم، واضح؟ خب، واضح بأن بالنسبة للرأي الأول من يعتقد أن هذه المسألة هي عقلية وشرعية، ما هو وجه بيان الدليل العقلي؟ وجه بيان الدليل العقلي يقول نحن هذا من باب قياس الشاهد بالغائب. نحن الآن عندما نجد الأب في البيت، واضح كيف يربي أبناءه، فنجده مثلا الذي يخاف على شؤون أولاده ويعتني بهم ماذا؟ لو أحد أبناء ظلم الآخر ماذا يفعل؟ يأخذ الحق من الظالم ويعطيه من المظلوم. هذا ضرب هذا مثلا، هذا أخذ مال هذا، الله سبحانه هذا الأب يرجع هذا الشيء من يأخذ من المظلوم ويرجعه إلى من؟ إلى الظالم. يقولون كذلك الله سبحانه وتعالى قياسا على ما نجده من حاله، قياس الشاهد بالغائب أو قياس الغائب بالشاهد، نقول الغائب يعني هو الله سبحانه، الغائب يعني بمعنى غير مدرك غير محسوس، استغفر الله. فبالتالي في وضعنا نحن وما نشعر به وما نحس به وما نجده مثلا في الآباء، نقول هكذا يفعلون في تربية أبنائهم، أنهم ينتصفون، أنهم يأخذون حق المظلوم من الظالم، فكذلك الله سبحانه وتعالى. هذا يسمي وجه عقلي بهذا المعنى، الآن تام غير تام هو أصلا عقلائي وليس عقلي، نترك في محله. على كل حال، فكذلك الله سبحانه وتعالى أنه مقتضى أنه يؤدبهم إلى غير ذلك، يعني يؤدب عباده بهذا المعنى، أنه ينتصف لكي يساقون العباد إلى الكمالات، لا يتركون هملا. لكن ما رأي آخر يقول هذا الدليل العقلي غير تام، لماذا نحن نقيس هذا بهذا؟ لأنه يحتمل أساسا بأنه الأب الذي أنتم قستم قضية الله سبحانه وتعالى بالأب صحيح، وقلتم بما أن الأب يأخذ حق المظلوم من أبنائه من الظالم من أبنائه مقتضى تربيتهم وتأديبهم، كذلك الله صحيح، هذا القياس. لكن يقول هذا المستشكل، يقول ليس الأمر كذلك دائما، قد يكون الأب لمقتضى مصلحة معينة لا ينتصف، خصوصا لو كانوا صغارا مثلا، أو يتمنى أنهم يكبرون يتثقفون يتعلمون، يتركهم بعدين ذلك مثلا يأخذ الحق، إما أنه مباشرة يأخذ الحق أو يقوم مباشرة بهذا العمل. لا نعم واضح وياي، فلا يقولون بل يحسن تركهم إلى أن تكمل عقولهم، بالعكس قد يكون يتركون في المستقبل ينتصف بعضهم من بعض، كل شخص هذا الآن زيد وعامر وباك في البيت، هذا الأب يربيهم، هذا يظلم هذا، هذا يضرب، الأب يهدي الأوضاع، يقولهم يكبرون تكمل عقولهم تكمل حلومهم يعون أكثر، كل يأخذ حق من الآخر. إذن دعوة أن القياس الغائب بالشاهد، قياس الحق سبحانه وتعالى بما نجده في الآباء، هذا غير تام. المصنف طبعا لا يقبل هذه المناقشة، يقول بالعكس تماما بأنه العقل يقول أن ترك الانتصاف أمر قبيح، لأنه ضياع لحق المظلوم من الظالم، والله هو الذي مكن الظالم، يعني الله أعطاه القدرة، ونقول الله جبر، يعني الله أعطى القدرة لهذا الظالم بأن ظلم ذاك بالاختيار. ها، فما دام الله هو الممكن، إذن الله سبحانه وتعالى هو من يأخذ بحق المظلوم من الظالم، ولا يصح التأخير في ذلك. لماذا؟ لأن التأخير في ذلك مقتضى ماذا؟ مقتضى ضياع الحق، مقتضى ضياع الحق. نعم يبقى الكلام بأنه ينتصف في الدنيا في الآخرة، هذا الحين بحث آخر يأتي. إذن شاهدي إلى هنا بأن المصنف عليه الرحمة رأيه يقول نعم أنا عندي دليل عقلي كما احنا وضحنا، وأدلة النقلية تتكلم بشكل واضح، الآيات وما ربك بظلام للعبيد، الآيات وتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى يأخذ حق المظلوم من الله، هذا بات من الضروريات في الأديان جميعها أو في كل من يعتقد بالله سبحانه وتعالى، حتى من غير الأديان السماوية يعتقد بأن الله هو الذي ماذا ينتصف للمظلومين ولو في نهاية المطاف ولو في الآخرة، واضح. فإذن هذا ما يمكن أن يقال في هذا المر، كما قلت إذن دليل عقلي على ذاك ودليل نقلي. خلاصة ما تقدم أن معنى الانتصاف هو أخذ العوض من الظالم ماذا للمظلوم بما يوازي ظلمه، طبعا بما يوازي ظلمه، ظلم بها المقدار، وما ربك بظلام للعبيد، هو ظلمك بها المقدار تعطى بها المقدار. إذن الله ينتصف للمظلوم من الظالم، وهذا وجوبه عقلا ونقلا عند المصنف وجماعة، وعند آخرين ماذا؟ فقط الأدلة عليها سمعية وليست أدلة عقلية لما ذكرنا من مناقشة عند البعض. هذا تمام الكلام إن في المق في هذا البحث الثاني. نقرأ العبارة. قال: والانتصاف عليه تعالى واجب ماذا؟ عقلان. أقول نعم موجود. قال: والانتصاف تعالى واجب عقلا وسمعا. أقول: اختلف أهل العدل في ذلك، فذهب قوم إلى الانتصاف للمظلوم من الظالم من واجب، يقول واجب خب على الله، يقول واجب عن الله تعالى عقلا. لماذا؟ لأنه هو المدبر لعباده، فنظره كنظر الوالد لأولاده، فكما يجب على الوالد الانتصاف في إذا ظلم أحد أولاد الآخر، فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على من؟ وياي على الشاهد. وقال آخرون منهم يجب سمعا، فقط للدلالة السمعية، لأن الوالد يجب عليه تدبير أمر أولاده وتأديبهم، أما الانتصام بأخذ الأرش من الظالم ودفع المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا على الأب يعني، بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض إلى غير ذلك. خب الآن المصنف ماذا يرى؟ وفي النتيجة واحدة يتفقون كنتيجة، لكن الدليل عليه. والمصنف رحمه الله اختار وجوبه عقلا وسمعا كما صرح في المتن. إما من حيث العاق، فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين بين وبين الظلم. وإيش بعد عندكم العبارة؟ بينه وبين الظالم قدرته، صح أو ماذا؟
مع قدرته.
أي هذا فيها نقص. جيد، هذا النسخة القديمة. قال: والمصنف رحمه الله اختار وجوبه عقلا وسمعا، إما من حيث العقل، فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين الظلم مع قدرته تعالى على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، ما يقدر المظلوم مسكين ينتصف من الظالم، فلولا تكفله تعالى بالانتصاف ها لضاع حق المظلوم، وذلك قبيح عقلان. واضح الوجه العقلي؟ لأن جعل صغرى لكبرى ماذا؟ حسن العدل وقبح الظلم، هذا صغرى لهذه الكبرى المسلمة عند جميع العقلاء، سواء كان مدرك في العقل النظري أو العقل العملي، شرحناه في البحث السابق. قال: مع قدرته على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، فلولا تكفله تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم، وذلك قبيح عقلا. وأما من حيث السمع، فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده، ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب، أي يطلب حق الغير من الغير. واضح العبارة؟ أي الذي يطلب حق الغير من الغير. هذا تمام الكلام إن في هذه المسألة. واضح. قال: والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. انتهينا منه. تعالوا معي إلى المسألة الأخرى. المسألة الأخرى وهي مسألة فيها نوع من التفصيل. قال: فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال وازي ظلمه. هذه المسألة بعد أن تحدث المصنف المسألة السابقة عن ماذا؟ عن وجوب الانتصاف نفسه، وهو أخذ العوض من الظالم إلى من؟ إلى المظلوم بما يوازي ظلمه. الآن المسألة وين هذه تكمن؟ المسألة تكمن في قضية ماذا؟ قضية لو كان الظالم لا يوجد عنده شيء، لا يوجد عنده عوض أساسا، لا أمر دنيوي عنده ولا أعمال صالحة. هذا الآن الطاغوت الظالم ظلم ما شاء الله من البشر، الآن مثل ما حدث لطواغيت الأرض حديثا، جردوا من أموالهم، جردوا ممتلكات، طوردوا كذا كذا وقتلوا، جرم جنت أيديهم. واضح؟ هؤلاء الآن إذا الله بينتصف منهم هذا ما عنده شيء، الآن لا عنده مال ولا عنده درهم حلال لكي يأخذه الله ويعطيه المظلوم، وليس أصلا عنده أعمال صالحة لكي نقول ماذا؟ نأخذ من أعمال الصالحة من حسناته وننقلها لمن؟ للمظلوم. يعني ما اشترط العوض إلا أن يكون عوض مادي، لا عوض مادي، عوض معنوي في النتيجة عوض. واضح وياي المطلب؟ والحال هكذا ما نجده، يعني الحال بأن في الأعم الأغلب، أو نقول على كل حال ولو على حول القضية المهملة الآن، نقول نجد أن الظالمين ما يمتلكون أساسا لا أعمال صالحة ولا يمتلكون ماذا؟ دراهم حلال أو أموال حلال لكي تؤخذ وتوزع على المظلومين مثلا. ما الحكم في هذه المسألة؟ إذن من لوازم القول بالانتصاف المسألة المتقدمة، تأتي هذه المسألة بطبيعة الحال. واضح؟ وقلنا من ما نجده نحن في الحياة الطبيعية، نجد بكثير من الظالمين ماتوا أو قتلوا ولم يكن عندهم لا درهم حلال ولا عمل خير حتى ينقله الله سبحانه وتعالى من صحيفتهم إلى صحيفة المظلوم. من هنا وقع واقعا المتكلمين في حيص وبيس في هذه المسألة، وكيف ينتصف الله سبحانه وتعالى؟ أنتم قلتم فيما تقدم أن الانتصاف واجب عقلا وسمعا، أو أقل شيء سمعا، إذن قلتم بوجوب الانتصاف. من لوازم الانتصاف أن يأخذ الله من المظلوم، من الظالم، ما يوازي ظلمه لمن؟ للمظلوم. يأخذ مقدار، الآن هذا الظالم ظلم هذا المظلوم بهالمقدار، يأخذ إما من أمواله الحلال أو من أعماله. والحال نجد أن كثيرا من الظالمين ماذا؟ لا يوجد عندهم لا أموال حلال ولا يوجد ماذا؟ أعمال صالحة لكي تنقل من صحائفهم إلى صحيفة المظلوم. صحيح؟ من هنا وقعوا في حيص وبيس وتعددت الآراء. الكعبي أبو هاشم والكعبي هؤلاء من العدلية ماذا قالوا؟ قالوا أن الله يتفضل على الظالم بالعوض المستحق عليه ويرفع إلى المظلوم، يعني الله يعطيه من خزينة تبعد يعني يعطيه من تعبيرنا من جيبه الخاص، يقول أنه هذا صحيح ذا ظالم وانت مظلوم، لكن هذا ما عنده شيء، أنا لا عنده حسنات أعطيك وياها ولا عنده أموال حلال أعطيك وياها، فشي صار العوض هنا على الله سبحانه وتعالى، على الله يعطيه من خزائنه التي لا تنفد. هذا رأي أبو هاشم أبو هاشم قلنا هذا الكعبي، معذرة أن الكعبي هو لهذا يقول هذا القول، بعدين أبو هاشم يقول قول آخر. أبو هاشم إذن الكعبي يقول الله سبحانه وتعالى يتفضل على هذا الظالم ثم ينقله إلى العوض إلى المظلوم، هذا قول الكعبي. أبو هاشم ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام من الكعبي غير تام. لماذا وياي؟ لماذا يقول؟ لأن من يقول لأن العوض من الله ليس بواجب، والله مو مسؤول عن العوض. صحيح قلنا أن الله ينتصف للمظلوم من الظالم ويعوض عليه، لكن هو ليس يجب عليه إذا كان ذاك عنده شيء يعوضه، إذا ما عنده شيء كيف يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عوض أو يأخذ يجعل صحة كما يقول أبو هاشم أن الله سبحانه يتفضل على الظالم ثم ينقله إلى المظلوم، فكيف يمكن ترتب عليه؟ لأن يقول الانتصاف أمر واجب، ولكن نفسه إيجاد إن صح التعبير التفضل، هذا التفضل ليس بواجب، ليس بواجب. ماذا إذن الحل الذي عندك؟ إذن يقول أبو هاشم ماذا يقول؟ لاحظوا أبو هاشم يقول هكذا: الانتصاف واجب من الله، لكن التفضل ليس بواجب. خب إذن ماذا يفعل؟ يقول الله أنه ينبقي ويجب على الله أو يجب من الله أن يبقي هذا الظالم في هذه الدنيا، ربما يستوفي ماذا شيء من الأعمال الصالحة، يبقى يتوب كذا، يصلي، يقوم بأعمال صالحة في الجملة، فتؤخذ أعماله، هذه الأعواض تنقل لمن؟ لمن؟
إلى المظلوم.
الدعاء بتطويل العمر. أحسنتم. ويجي السيد المرتضى عليه الرحمة يقول هذا الكلام هم باطل من أين؟ من أبي هاشم. لماذا؟ لأن نفس الإشكال أنت يا أبا هاشم أشكلت على الكعب بهذا الإشكال، بأن ماذا؟ التفضل ليس بواجب على الله. يقول له السيد المرتضى: كذلك تبقية الله للظالم لكي يكتسب شيء من الأعمال الصالحة مثلا أو الدراهم الحلال، هذا تفضل، والتفضل ليس بواجب على من؟ على الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان الظالم كافر وجاحد ومنافق، فكيف يتفضل الله عليه بإبقائه؟ واضح. مضافا إلى أنهم كثير من الظالمين ما بقوا، ظلموا ظلموا وانتهوا بعد، ما أبقاهم الله لكي يعوضوا ويعوضوا. كان هذا الظالم الذي قتل مئات البشر أو آلاف البشر، أو كما يقال عن الحجر قتل أكثر من 20,000، هذا كان يبقي الله سنوات طويلة، يحتاج كم 2000 سنة يلا يعيش عشان وين يسوي الأعمال صح، عشان يعوض من قتلهم، من ظلمهم، من هتك أعراضه. هذا خلاف الوجدان، يعيش حياته الطبيعية العادية، يعني 70-80 خلى 100 سنة يعيش وانتهى. واضح. إذن فلا محيص. إذن ماذا نفعل؟ نقول الله سبحانه وتعالى بعد أمر بإجراء الحدود على الظالمين ويعذبه في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يتفضل على هذا المظلوم، يرفع درجته في الآخرة، يعلو شأنه، يرفع شأنه، يعوضه خير وما شاكل ذلك. هذا هو الطريق الصحيح، الحل الصحيح، لا كما يقول أبو هاشم أو الكعبي. الصحيح ماذا هو؟ أن الله سبحانه وتعالى ينتصف للمظلوم. إذا في الدنيا يأمر الإمام، يأمر النبي، يأمر القاضي بأن يأخذ يقتص من هذا الظالم، يقام عليه الحدود والقصاص حسب مورده. وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن هذا الأمر كذلك مثلا استوفى، يعذبا في الآخرة له عذاب أخرى وكذلك. ومضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى يعوض هذا المؤمن المظلوم، يعلو درجته في الجنة، يزيد في علوه، واضح، يسعده في أخرى، يرفع درجته إلى غير ذلك. خصوصا المعنى كما قلنا رأيت الله سبحانه يعوض الكل من فضله ومن إحسانه. واضح هذا المقدار. طبعا هذا الكلام طبعا بالنسبة للقصص والحدود عندنا في ربنا المؤمنين، يعني اللي ما عندهم ظلم كالطواغيت أو الظالمين، يعني مثلا افترض إنسان قتل إنسان وقيم عليه الحد، الله سبحانه وتعالى رحمة لا يعذبه مرتين، في موارد خاصة بهذا المعنى في روايات به، لكن هذا يعني أنه يشمل الكل، الظالم اللي قتل عشرات ومئات وآلاف لا، هذا يختلف وضعه، هذا انغمر. لكن مشوك إنسان مثلا سرق إنسان كذا وقيم عليه الحد في الدنيا، الله أكرم أن يعاقبه ماذا في الآخرة، فوردنا الله أكرم يعاقب عبده مرتين. هذا في الحالات صح التعبير، أن نعبر عنها في الحالات الاعتيادية، ما نقول اعتيادية أنها مقبولة، يعني قص هي الأكثر تقريبا، يعني هذا القصص بهالمقدار، يعني واحد قتل مرة، ظلم مرة، سرق مرة، مثل بهالمقدار. لكنه كلامنا إذا جاك ظالم قتل الآلاف، فتك الآلاف، ضيع حقوق المليارات والتريونات من حقوق الشعوب، ضيعها لملذاته وشهواته، وصرفها في الحروب والدمار وتمزيق البشر وتدمير البشر وما إلى ذلك، هذا إن استطاعوا عليه في الدنيا قاموا عليه الحد وقتلوا كما فعل ببعض الظالمين، وله عذاب أخروي شديد، مع أن الله يعوض من ظلم على يديه ماذا؟ خير الدنيا وخير الآخرة، كل حسب موطنه وحسب كل حسب درجته. هذا هو الحل تقريبا المناسب لهذه النقطة ولهذه المسألة. قررنا نوصل الفكرة. طبعا يبقى الكلام أن كل هذا مبني هالمسائل كلها على أن الأجر والثواب ماذا؟ أمران اعتباريان. ولو نظرنا إلى نظرة أخرى كما يأتينا شافي بحث أنهم أمور تكوينية حقيقية ما نحتاج إلى كل هذه أبحاث. نصير بعد بحث آخر. قال نقرأ العبارة. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال وازي ظلمه إذا ما عنده شيء. أقول هذا فرع على وجوب الانتصاف. هذا من لوازم القول بالانتصاف. هذا فرع على وجوب الانتصاف وهو أنه هل يجوز يعني هل يمكن هل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال وازي ظلمه. هذا ظالم ما عنده أعواض يظلم البشر، هل يجوز الله أن يمكنه يعني يفسح له المجال لا يمنعه بقدرته والله قادر؟ يقول الله قادر، لكن هذا عالم التكليف عالم الامتحان واضح. فمنع منه المصنف، منع منه المصنف إنه فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. هذا لا يمكن، لكن نعم المصنف لا يعني أنه لا يقبل الحل الثالث. يقول فمنع المصنف منه أنه ما يجوز. طبعا ما يجوز لأنه أصلا لا يقع من الله سبحانه وتعالى، لا يقع من الله أن هذا الظالم يظلم وبالتالي لا عوض للمظلومين. لا، الله يعوضهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. حتى لو لم يكن هذا عنده أعمال توازي وأعواض توازي ما فعله، بل قلنا أصلا لا يوجد عنده أصلا خلاف الوجدان أساسا. قال فمنع منه المصنف رحمه الله. وقد اختلف أهل العدل هنا، فقال أبو هاشم والكعبي هم من العدلية، فقال أبو هاشم والكعبي أنه يجوز، ها أنه يجوز أن يتمكن الظالم من الظلم، لكنهما اختلفا كيف. فقال الكعبي يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه، ما فيها مشكلة، مات وما عنده شيء من الأعمال الصالحة ولا من الأموال الحلال لكي مثلا تعطى المظلومين، واضح. وقال أن الله تعالى إذن يجوز، هذا القول الكعبي، يجوز أن يخرج هذا الظالم من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه. وقال إن الله تعالى يتفضل عليه على الظالم بالعوض المستحق عليه ويدفع إلى من؟ إلى المظلوم، كما قلنا يدفع الله من جيبه الخاص، نستغفر الله بهالعبارة. وقال أبو هاشم الجباي لا يجوز، يعني لا يمكن هذا المعنى. لماذا؟ بل يجب التبقية، أنه يبقيه يعني حيا، لأن الانتصاف واجب، لأن الانتصاف ماذا؟ واجب، الله يجب أن ينتصف للمظلوم من الظالم. والتفضل ليس بواجب، الله من قالك أنه يجب أن يتفضل عليه؟ لا، الحل أنه يبقيه حتى يسوي أعمال صالحة ثم يؤخذ. فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز. الواجب والانتصاف، والجائز هو ماذا؟ هو وياي، والجائز هو اللهم صل على محمد وآل محمد اللي هو التبقية أو قصد التفضل، معذرة التفضل اللي قال به الكعبي. قال فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز. الآن السيد المرتضى ناقشهم، قال وقال السيد المرتضى قدس سره إن التبقية تفضل أيضا، حتى إعطاء العمر الطويل هذا تفضل، فلا يجوز تعليق الانتصاف بها، اللي تعليق الانتصاف اللي هو واجب بها بهذا الذي جائز. فلهذا أوجب العوض في الحال واختاره المصنف لما ذكرنا، الله سبحانه وتعالى يعوضه بعد، عوضوا بالحال إما في الدنيا في الآخرة برفع درجة بكذا. على كل حال هذا تمام الكلام إن في هذا السؤال. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال وازي ظلمه. العوض بيكون من الله ما يمنع، الله يعطيه الدرجات العالية في الآخرة ويأخذ هذا المظلوم يعاقب في الدنيا يعاقب في الآخرة، الظالم معذرة يعاقب في الدنيا والآخرة، والمظلوم ينال كرامة الدنيا وكرامة الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، بلها تنحل المشكلة. فإن كان المظلوم هذا بحث يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.